معتبرة أن الإصرار على إعادة فرض الحظر هو السبب في انتكاسة الدبلوماسية لحل هذه القضية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده تعتقد أن الحل السلمي للقضية النووية في إيران لا يمكنه تحقيقه إلا بالعملية السياسية، وهي ترفض أي تهديد باستخدام القوة أو الحظر. بدوره وجه مندوب روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف انتقادات للثلاثي الأوروبي، مشيرا إلى عدم وجود دور مستقل لأوروبا في هذا الملف. تفقد الرئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي القدرات الهجومية والدفاعية للقوات البحرية للجيش ولحرس الثورة الإسلامية، مشيدا بالقدرات القتالية ومستوى الجهوزية للقوات البحرية الإيرانية حول القدرات العسكرية الإيرانية وعزم وإرادة قواتها المسلحة في التصدي لأي عدوان يهدد أمن وسيادة البلاد. نستمع إلى التقرير التالي.
بات جليا للعالم مدى قوة القدرات العسكرية الإيرانية وعزم وإرادة قواتها المسلحة في التصدي لأي عدوان يهدد أمن وسيادة البلاد، ويشهد لها التاريخ بذلك بدءا من الحرب المفروضة مع نظام صدام البائد إلى الحرب الأخيرة التي فرضها كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا خلال 12 يوما.
ما نراه هو أنه خلال الفترة القصيرة بعد حرب 12 يوما المفروضة تم القيام بأمور كبيرة للغاية في القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية. ما رأيناه اليوم هو حالة تأهب قصوى استعدادا لأي مواجهة احتمالية في المستقبل.
وخلال الحرب الأخيرة تم إطلاق 500 صاروخ وقتل 16 طيارا من سلاح الجو الصهيوني خلال العدوان الأخير، ما ألحق أضرارا واسعة بمنشآت الاحتلال في حيفا ومناطق أخرى. هذا ما أكده مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء رحيم صفوي، الذي أشار أيضا إلى أن التجربة التي خاضت القوات المسلحة الإيرانية خلال 8 سنوات من الحرب التي فرضها نظام صدام والانتصار في العدوان الأخير يثبت بتاني أن صمود الشعب ومحور المقاومة قادر على قلب حسابات القوى الكبرى، مشددا على أن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع.
أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. إذا أردنا السلام علينا أن نكون على أهبة الاستعداد للحرب، فالقوة هي الضمانة الأساسية لردع الأعداء، ولا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل بناء وتعزيز القوة الوطنية في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أن الحرب العسكرية قد انتهت، لكن الحرب الإدراكية والنفسية للعدو مستمرة من خلال بث الروايات الكاذبة الرامية إلى ضرب الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية، منوها إلى أنه من خلال وحدة ووعي الشعب الإيراني سيتم إحباط هذه الروايات. بموازاة ذلك استبعد مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد حميد رضا مقدم فار ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي أي عدوان جديد على إيران بحسب المنطق السياسي والعسكري، مشددا على أن كيان الاحتلال لو ارتكب هذه الحماقة مرة أخرى سيمنى بهزيمة أكبر وأقوى من سابقتها.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة متجهة للكيان الصهيوني لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع في بيان تلاه أن العملية تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى اشتعال النيران في السفينة وهي معرضة للغرق، وأكد أن العملية جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وتأكيدا على استمرار الحظر على الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. أصيب 3 صهاينة بعملية دهس وإطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية، بينما استشهد منفذ العملية برصاص جنود الاحتلال. إلى ذلك أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس، إضافة إلى إصابة شخصين كذلك برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس. من جهة أخرى، أغلقت سلطة الاحتلال المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل لمدة 3 أيام بحجة العياد اليهودية، وفق ما ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية. قال الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الشنشية إن خطة ترامب هي تبن كامل لمطالب الكيان الصهيوني ومشروعه الاستيطاني وتحقيق لحلم نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية، وأكد أن الخطة محاولة لهندسة قطاع غزة وفق مفهوم استعماري، وهي تهدف لإنقاذ الكيان من عزلته وتوسيع التحالفات الإقليمية العربية والصهيونية. وأضاف الشنشية أن الهدف الأساسي لخطة ترامب هو إنهاء المقاومة المسلحة، وأن ما لم يحققه الاحتلال والإدارة الأمريكية بالحرب والإبادة يحاول ترامب تحقيقه عبر الحلول السياسية الصهيونية. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن تسليم ليس في قاموس الإيرانيين وهم سيصمدون حتى النهاية. القوات اليمنية تستهدف سفينة في خليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إصابة 3 صهاينة بعملية دهس وإطلاق نار بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام العسكري عليه السلام وريث علم النبي صلوات الله عليه وآله. برنامج خاص في مولد الإمام الحادي عشر الحسن العسكري عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. إن للعلم طرقا وجهات، وقد قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ففي الفطرة البشرية استعدادات لتلقي المعارف والتجارب، وفي الطبيعة صور وحالات يستمد منها الإنسان معلومات وأخبارا وحقائق. ولكن أولياء الله لهم طرق خاصة لعلوم خاصة يميزهم الله سبحانه وتعالى بها عن المحجوجين بعد أن جعلهم حججه على عباده. فالأنبياء والأئمة سلام الله عليهم يعلمون ما لم يستطع أن يعلمه الناس، لأن مبالغ علومهم على وجوه لا يمكن لكل أحد أن يتلقى عنها. قال أبو الحسن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: مبلغ علمنا على 3 وجوه: ماض وغابر وحادث. فأما الماضي فمفسر، وأما الغابر فمزبور أي مكتوب، وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا. أجل، وإلا ما الفرق بين الحجة والمحجوج؟ إن الله جل وعلا كشف للقلوب الصافية أسرار الخلائق والكثير من الحقائق، وقد أخبر الأنبياء صلوات الله على نبينا وآله وعليهم شيئا منها للناس، وفي قصص الأنبياء وسيرهم مصادق جمة دالة على ذلك. كذلك أنبأ المصطفى صلى الله عليه وآله بعض قومه بما سيكون، وأهل البيت عليهم السلام هم ورثته. كتب الإمام علي الرضا عليه السلام إلى عبد الله ابن جندب: أما بعد، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان أمين الله في خلقه، فلما قبض صلى الله عليه وآله وسلم كنا أهل بيته ورثته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. أيها الإخوة والأخوات، الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه، دلت الروايات الكثيرة المتواترة على أنه عليه السلام قد انكشفت له الحقائق فأدلى ببعضها وغض عن البعض الآخر، لأن الناس لا يطيقون سماعها أولا، ولا يطيقون كتمانها عن الآخرين ثانيا. قال الإمام أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام: لو كان لألسنتكم أوكية لحدثت كل امرئ بما له وعليه. والأوكية أعزائنا المستمعين جمع وكاء، وهو رباط القربة ونحوه، أي لو استطاع الناس كتمان ما أقول لهم لأخبرتهم بما لهم وعليهم. جاء في كشف الغمة للأربلي عن دلائل الحميري في الجزء الثالث على الصفحة 295 عن الصيمري قال: دخلت على أبي أحمد عبيد الله بن خاقان، وبين يديه رقعة أبي محمد العسكري عليه السلام، فيها: إني نازلت الله في هذا الطاغي، يعني المستعين العباسي، وهو آخذه بعد ثلاث. فلما كان اليوم الثالث خلع، وكان من أمره ما كان إلى أن قتل. وفي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي على الصفحة 133 عن أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا محمد العسكري عليه السلام يقول: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق، ينبغي للرجل أن يتفقد من أمره ومن نفسه كل شيء. فأقبل علي أبو محمد عليه السلام فقال: يا أبا هاشم، صدقت فالزم ما حدثت به نفسك. فإن الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، ومن دبيب الذر على المسح الأسود، وفيه أيضا على الصفحة 134 أن أبا الهيثم ابن سبابة كتب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام لما أمر المعتز بدفعه إلى سعيد الحاجب عند مضيه إلى الكوفة: جعلني الله فداك، بلغنا خبر قد أقلقنا وأبلغ منا. فكتب الإمام عليه السلام إليه: بعد ثالث يأتيكم الفرج. فخلع المعتز اليوم الثالث. وفي مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب في الجزء الرابع على الصفحة 437 قال أبو هاشم الجعفري: ما دخلت قط على أبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري عليهما السلام إلا رأيت منهم دلالة وبرهانا. فدخلت على أبي محمد وأنا أريد أن أسأله ما أصوغ به خاتما أتبرك به، فجلست وأنسيت ما جئت له، فلما أردت النهوض رمى إلي بخاتم وقال: أردت فضة فأعطيناك خاتما، وربحت الفصة والكري، هنأك الله. وفي الخرائج والجرايح للراوندي أنه سئل الإمام العسكري عليه السلام عن قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، فقال عليه السلام: له الأمر من قبل أن يأمر به، وله الأمر من بعد أن يأمر به بما يشاء. فقلت في نفسي: هذا قول الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فأقبل علي فقال: هو كما أسررت في نفسك، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قلت: أشهد أنك حجة الله وابن حجته في خلقه. وجاء في مناقب آل أبي طالب أن الإمام العسكري عليه السلام سمع يقول: إن في الجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف. فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلف من حوائج الناس، فنظر إلي وقال: نعم، فدم على ما أنت عليه، فإن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك. وفي الخرائج والجرايح أن أبا هاشم الجعفري سأله عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. عليه السلام: الظالم لنفسه الذي لا يقر بالإمام، والمقتصد العارف بالإمام، والسابق بالخيرات الإمام. فجعلت أفكر في نفسي عظم ما أعطى الله آل محمد صلى الله عليه وآله، وبكيت. فنظر إلي عليه السلام وقال: الأمر أعظم مما حدثت به نفسك من عظم شأن آل محمد صلى الله عليه وآله، فاحمد الله أن جعلك متمسكا بحبلهم، تدعى يوم القيامة بهم إذا دعي كل أناس بإمامهم، إنك على خير. وفي المناقب روى أبو هاشم الجعفري قال: شكوت إلى أبي محمد عليه السلام ضيق الحبس وشدة القيد، فكتب إلي: أنت تصلي الظهر في منزلك، فأخرجت عن السجن وقت الظهر فصليت في منزلي، وكنت مضيقا فأردت أن أطلب منه معونة في الكتاب الذي كتبته فاستحييت. فلما صرت إلى منزلي وجه إلي 100 دينار وكتب إلي: إذا كانت لك حاجة فلا تستحي، واطلبها تأتيك على ما تحب أن تأتيك. وفيه أيضا روي عن أبي العيناء محمد بن القاسم الهاشمي قال: كنت أدخل على أبي محمد العسكري عليه السلام فأعطش، وأجله أن أدعو بالماء، فيقول: يا غلام اسقه. وربما حدثت نفسي بالنهوض فأفكر في ذلك، فيقول عليه السلام: يا غلام دابته، أي هيئ دابته. وفيه أيضا عن أبي حمزة نصير الخادم قال: سمعت أبا محمد العسكري عليه السلام غير مرة يكلم غلمانه وغيرهم بلغاتهم، وفيهم روم وترك وصقالبة، فتعجبت من ذلك وقلت: هذا ولد بالمدينة ولم يظهر لأحد حتى قضى أبو الحسن الهادي ولا رآه أحد، فكيف هذا؟ أحدث بهذا نفسي. فأقبل علي وقال: إن الله بين حجته من بين سائر خلقه، وأعطاه معرفة كل شيء، فهو يعرف اللغات والأنساب والحوادث، ولولا ذلك لم يكن بين الحجة والمحجوج فرق.
إمام بليل الدجى مقمر، بنور الهدى بسم مزهر، هو العسكري سليل الكرام، سني المحيى الضيا الأطهر. إمام بليل الدجى مقمر، بنور الهدى باسم مسهر، هو العسكري سليل الكرام، سني المحيى الضيا الأطهر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
وموضوع هذه الحلقة الخجل والحياة. دعونا نقضي لحظات مع فقرات هذا البرنامج لعل فيها الفائدة لحياتنا.
مستمعي الكريم، الخجل يمنع الإنسان من أن يتمتع بحياته بشكل صحيح، والحياء المفرط يمنع الإنسان عن المطالبة بحقوقه في الحياة، ولذلك فإن الحياء يمنع الرزق، فمن استحيا حرم من أبسط حقوقه. إذن فما هو الخجل وكيف نتعامل معه؟
يقول علماء النفس هو انكماش عن الاتصال بالناس، وينجم عادة عن شعور بالنقص أو الخوف من المجازفة، وقوة عازلة تمنعنا عن إدراك ما لدينا من إمكانات وقدرات كامنة، وعن التمتع برفقة أشخاص آخرين.
ويعتقد أن الخجل ليس حالة طبيعية، فلا أحد ولد خجولا، بل إنه يكتسبه من حياته، فهو ينشأ من إحباطات تواجه الإنسان، ومن خيبة أمل، ومن سوء معاملة أو معاناة أو عذابات تواجه المرأة في المنزل أو في المدرسة أو في المجتمع وعند الاختلاط مع الآخرين.
وقد أظهر الدراسات والبحوث أن كثيرا من الأشخاص الخجولين وهم في سن الرشد لم يكونوا خجولين في سني الحداثة. ومن جهة أخرى، فإن نسبة لا بأس بها من الأشخاص الخجولين في حداثتهم يتوقفون عن الخجل في مرحلة ما من حياتهم اللاحقة. وهكذا فإن الخجل حالة مكتسبة يمكن السيطرة عليها، فإذا لم نفعل ذلك فإن الخجل سيسيطر على حياتنا ويمنعنا من الإقدام أو تكوين الصداقات أو التحدث أمام الناس أو مخاطبة الجمهور.
ومستمعي الكريم، الخجل له علاقة بموضوع قبول الذات، والإنسان الخجول لا يظهر ذاته بأفضل وجه ممكن، ويمكن أن يؤدي الخجل إلى الكآبة والعزلة والوحدة والتراجع عن الخصوم وتقديم التنازلات.
وفي هذه النقطة أعزائنا المستمعين، استضفنا خبيرة البرنامج السيدة وسام رحال المختصة في علم الاجتماع من بيروت، وسألناها لماذا يشعر البعض بالخجل الشديد مع أن النجاح في الحياة يتطلب الجرأة والإقدام والمبادرة، وهل إن الخجل مرفوض بشكل نهائي أم أن الخجل له بعض الحسنات؟ فأجابتنا مشكورة.
بالنسبة للخجل، هو الخجل حالة متطورة جدا من الحياء، يعني هو اضطراب في الحياء. الحياء مطلوب، أما الخجل فهو غير مطلوب. الخجل هو خوف، ارتباك، قلق، يعتري الشخص بمواقف وقت بيكون حين يكون موجود بموقف من مواقف داخل المجتمع، أو حين يطلب رأيه، أو حين يطلب منه التقدم للقيام بأي عمل. وهذا الشيء ناتج عن عدم ثقة بالنفس، ناتج عن عدم تقدير الذات، ناتج عن خوفه من عدم تقدير الآخرين لما يقوم به هذا الإنسان. يعود ذلك إلى أسباب بيئية، أسباب اجتماعية، أسباب وراثية، من خلال يرث من كلا الأهلين، وخاصة في المرحلة الجنينية حين يكون جنينا عند أمه، فما تتعرض له الأم وما تشعر به والمواقف التي تعيشها هي تسجل في الحالة العصبية وفي ذاكرة الجنين. وإذا كرست هذه الحالة، وإذا تم العمل عليها وتأكيد هذه الخصال والصفات، فهو سوف يكون إنسان لا يتمتع بالثقة بالنفس. الخجل غير مطلوب لأنه يؤثر في علاقته مع الآخرين، يؤثر في إنتاجيتنا، يؤثر في تطورنا وتطور المجتمعات. أما الحياء فهو حالة جيدة، وهو حالة مطلوبة، وهو حالة تدل على أخلاق إسلامية، وتدل على حالة رفعة واستعلاء عن الفعل القبيح.
مستمعينا الكرام، الخجل ليس كله سيئا، ذلك أن المطلوب لحياة الإنسان شيء من الخجل والحياء، وليس مطلوبا الفحش والبذاءة والوقاحة وما شابه ذلك. ولهذا فإن الحياء بمقدار ما يمنع الإنسان عن هذه الصفات هو خصلة حسنة تجعل صاحبه أكثر جاذبية، لأنه يدفع إلى التواضع والصدق والعطاء وأداء الأمانة والتودد.
يقول الحديث الشريف إن خصال المكارم صدق الحديث وصدق البأس وإعطاء السائل والمكافآت بالصنايع وأداء الأمانة وصلة الرحم والتودد إلى الجار والصاحب وقير الضيف ورأسهن الحياء. ولهذا فإن الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف، ذلك أن الحياء يصد عن فعل القبيح. وعلى كل حال فإن الحياء يتشعب منه اللين والرأفة والمراقبة لله تعالى في السر والعلانية والسلامة واجتناب الشر والبشاشة والسماحة والظفر وحسن الثناء على المرء في الناس.
نعم مستمعي الكريم، في هذه النقطة وجهنا سؤالا آخر إلى خبيرة البرنامج السيدة وسام رحال المختصة في علم الاجتماع من بيروت، وسألناها متى يكون الخجل صفة حسنة والحياء صفة محمودة نافعة لحياة الإنسان، ومتى يكون الخجل يدل على ضعف الشخصية ويدمر حياة الشخص؟ فأجابت مشكورة.
والله بالنسبة للحياء، بالنسبة للحياء هو حالي مطلوبي، لأنه في حال التواصل والعمل داخل المجتمعات، يعني إذا بدي أتكلم عن حالة العمل داخل العمل بأماكن العمل، الحياء مطلوب خاصة إذا كان في تواجد للجنسين الأخوة والأخوات، فالحياء مطلوب ومرغوب جداً. حتى الحياء نوع من التواضع، الكبير يتواضع أمام الصغير ليعطيه معلومات ليفيده ليزيده، يعني الحياء الشخص اللي بيعرف أكثر من الآخر كمان يتواضع لحتى يعطيه هيدي المعرفة. هون الحياء حتى في أماكن، بأماكن التسوق في الأسواق في الأماكن العامة وحتى في منازلنا، يعني حين يكون هناك أشخاص وفدين جدد أو أشخاص أكبر سنا، فهون من الحياء أن نتركهم وأن نكون بمفردنا. أما الخجل فحين يطلب منا القيام، يعني حين أكون أنا في السوق وأحدهم يسألني ماذا تريدين، أخجل من أن أعطيه وأخجل من أن أسأله هل هذه الفاكهة سليمة أو غير سليمة، هل يمكن، هل السعر هذا صحيح أو غير صحيح، فهون أنا أكون يعني أقوم بغبن نفسي، يعني أؤذي نفسي من خلال عدم التعاطي السليم مع الآخرين، وهذا أمر مرفوض. حتى عندما يسألني أحدهم ويود طلب المعرفة في أي اتجاه أذهب، الشارع الفلاني في أي مكان، فأنا هون لا أتمتع بالأخلاق الإسلامية بل أتراجع عنها، لأني لا أعرف كيف أستطيع أن أدله أو أرشده إلى مكان الشارع، فأنا هنا أقوم بأذيته ولو بطريقة غير مباشرة، بل أنكفئ وأتراجع وأرفض الرد على سؤاله. حتى عندما نكون داخل المنزل، يعني قد تأتي امرأة كبيرة أكبر مني في السن وتسألني سؤال، هل الشاي فيه اللي نفترض زنجبيل، قد تعاني من حساسية من الزنجبيل، فأنا لا أجيب، فهي تستحي، هي التي تستحي وأنا أخجل، فتشرب الشاي وتضر نفسها. فبهذه الأبواب الخجل هو يؤذي من خلال التعاطي مع الآخرين في المنزل، مع الأصدقاء، بالمدرسة، بالعمل، بالسوق، بالأماكن العامة، بالحدائق، فالخجل يجعلني أنكفئ وأبتعد عن الناس.
عزيزي المستمع، الخجل المرفوض هو الذي يؤدي إلى التنازل عن الحقوق والانسحاب عن قول الحق، أما الخجل الذي يؤدي إلى الابتعاد عن المساوئ والعيوب فإنه صفة حسنة لابد منها للاختلاط بالآخرين.
نعم عزيزي المستمع، إذا كنت خجولا عزز ثقتك بنفسك وكن سيد نفسك، وحاول أن تتحرر من ضغط الآخرين ودافع عن نفسك بالمنطق وجادل بالتي هي أحسن. من أجل حياتك قل لا بكل جرأة لمن يريد أن يستغلك لتحيا سعيدا وتعيش عزيزا مقداما جريئا.
وهكذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك. شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم لنا، والسلام عليكم.
دمتم بألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
والد المهدي ووريث الأنبياء.
يوم به الإسلام شعشع نوره بابن النبي العسكري الأمجدي، نال العلا والجود من آبائه، فنداه يجري جري بحر مزبدي.
يوم به الإسلام أشرق كوكبا، فمضى الظلام بجيشه المتقهقر. يوم به شاءت إرادة ربنا أن يملأ الآفاق نور العسكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أحبة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
حياكم الله بكل خير، ولكم تهنئة خاصة بمناسبة الذكرى السعيدة لمولد الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى إمامنا العسكري عليه السلام.
أعاد الله علينا وعليكم هذه الذكريات بالخير والبركة والسرور، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى.
إمامنا الإمام الحسن العسكري هو الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولد كما قال أكثر المؤرخين أيها الإخوة أيتها الأخوات في شهر ربيع الآخر في عام 232 للهجرة النبوية الشريفة في المدينة المنورة بنور المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ووالده الإمام المعصوم علي الهادي النقي عليه السلام، ووالدته المكرمة أم ولد تسمى حديث وقيل سوسن أو سليل من العارفات الصالحات.
نشأ الإمام أبو محمد العسكري الطاهر في بيت الهداية ومركز الإمامة الكبرى، ذلك البيت الرفيع المطهر، وقطع شوطا من حياته الشريفة مع أبيه الإمام الكريم النقي عليه السلام. لم يفارقه في حله وترحاله، وقد تجلت صورة صادقة لمثل جده الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو امتداد الرسالة والإمامة والثمرة الطيبة من تلك الشجرة المباركة التي يتفيأ التاريخ والناس معا في ظلالها الوارفة.
وقد تجلت بركات هذه الشجرة الطيبة في سيرة إمامنا الزكي الحسن العسكري صلوات الله عليه قبل تسلمه مهام الإمامة وبعدها وعلى مدى السنوات الست التي نهض بأعباء ومسؤوليات الإمامة الإلهية.
مستمعينا الأفاضل، عن أبرز ما قام به الإمام عليه السلام يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ كميل شحرور الباحث الإسلامي من لبنان في الدقائق التالية، فلنستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه ككل أبائه من هذه السلسلة الطيبة الطاهرة وكل إليها حفظ الإسلام وحفظ الدين. في الحقيقة هناك بعد ما قبل شهادة الإمام الحسين وما بعد شهادة الإمام الحسين هناك الدوران لأن عليه السلام. ما قبل شهادة الإمام الحسين عليه السلام كان المقصود أن يوصل الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد شهادة الإمام الحسين لأن الأمة ضلت عن خط رسول الله كان لابد من أن يبعث فيها الحياة من جديد. فكان الحسين سلام الله عليه الذي بعث تعاليم رسول الله في الأمة من خلال دمه وشهادته. أصبح دور الأئمة بعد شهادة الإمام الحسين أن يربط الأمة بالحسين لما تمثل من مقام رسول الله ومبادئ رسول الله. ولذلك نجد أن الإمام بعد الإمام من زمن الإمام علي بن الحسين إلى زمن الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه تجدهم الهدف أن يربط هذه الأمة بالحسين من خلال الدمعة وحضور المجالس، لأن ارتباط الأمة بالحسين هو ارتباط برسول الله وبعث لتعاليم رسول الله من الحرية والعدالة والمساواة وتحرير النفس من الطيب. لذلك عندما أتكلم عن الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الذي ككل أبائه كان تحت رقابة النظام العام، سجن بفترة معينة وأجبر على أن يقيم في مكان قريب من مكان الحاكم، وأجبر أيضا أن يلاقي الحاكم في كل أسبوع مرة أو مرتين أحيانا حتى يوهم الأتباع بأن الإمام العسكري مع البلاط وهو يعني في البلاط الحاكم. الإمام سلام الله عليه كان حريصا أن يحفظ هذه الرسالة من خلال أن يحضر عندهم، بمعنى أن الإمام ليس مكلفا أن يقوم بثورة. الإمام الحسين قام بالثورة، الإمام العسكري مهمه أن يوضح للمسلمين تعاليم رسول الله من خلال دم الحسين عليه السلام. الهدف أن يحفظ هذه الرسالة العظمى من التشوه من التحريف، لأن أي رسالة تتعرض على مر الأيام والأزمان تتعرض لتحريف كبير، تتعرض لمشكلة كبيرة، تتعرض لتشوهات من خلال عقائد واردة أو من خلال مسائل يقوم بها بعض الناس ولكن أو شبهات. لكن الإمام عليه السلام في كل زمن كان يتصدى لهذه الشبهات وكان يبين للناس العقيدة الحقة، وكان له هذا الحضور في القلب. مثلا نذكر الإمام العسكري عندما كان يذهب إلى في كل اثنين وخميس إلى قصر المعتصم العباسي كانت الناس تقف يمينا وشمالا على الطريق فقط لتنظر إلى بهاء وجهه. يعني هذه العلاقة القلبية بين الناس والأئمة هي التي جعلت هؤلاء الظالمين يخافون هذا الخوف الشديد ويرتعبون من الأئمة ويضعونهم تحت رقابتهم. أئمتنا سلام الله عليهم نور من نور، هدفهم واحد، تعدلت الأدوار والهدف حفظ الرسالة، ربط الأمة بتعاليم رسول الله من خلال ربطها بشهادة الحسين سلام الله تعالى عليه، وجعلنا وإياكم ممن يمشون على نهج الإمام العسكري عليه السلام.
نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لفضيلة الشيخ كميل شحرور الباحث الإسلامي من لبنان على مساهمته الطيبة في حلقة اليوم من برنامجكم أعلام الهدى. تتابعون هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومباركين بهذه الذكرى.
إمام بليل الدجى مقمر بنور الهدى باسم مزهر، هو العسكري سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر. إمام بليل الدجى مقمر بنور الهدى باسم مزهر، هو العسكري سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر.
قد قلت يا شمس الصباح تكوري، فلقد زهى في الأفق نور العسكري، قرم به من نور آل محمد، قبس ينير الدرب للمتحير.
نعم مستمعينا الأفاضل، أما الآن نتوقف بإزاء تعريف الإمام العسكري عليه السلام بخليفته من بعده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في ظل الأوضاع الصعبة التي كانت للإمام الهمام الحسن الطاهر العسكري، واجه سلام الله عليه مهمة على درجة كبيرة من الحساسية، حيث كان عليه السلام أن يخفي بالكامل أمر الولادة عن أعين السلطات العباسية الظالمة للحيلولة، بذلك دون اهتدائهم إلى وجوده الشريف وولادته الميمونة ومكانه، حتى لو عرفوا إجمالا بوقوعها، وذلك حفظا للوليد من مساعي الإبادة العباسية المتربصة به، ولذلك حرص على إخفاء تلك الولادة.
نعم مستمعينا، كما نلاحظ أوامره المشددة لكل من أطلعه على خبر الولادة السعيد من أرحامه والخواص من محبيه وشيعته بكتمان الخبر بالكامل، فهو يقول مثلا لأحمد بن إسحاق: ولد لنا مولود فليكن عندك مستورا ومن جميع الناس مكتوما. ومن جهة أخرى مستمعينا، استطاع الإمام الزكي عليه السلام وفي ظل تلك الأوضاع الصعبة وحملات التفتيش العباسية المتواصلة أن يثبت خبر ولادة ولده خاتم الأوصياء المهدي الموعود بما لا يقبل الشك، إثباتا لوجوده ثم إمامته. فكان لابد من شهود على ذلك يطلعهم على الأمر لكي ينقلوا شهاداتهم فيما بعد ويسجلها التاريخ للأجيال اللاحقة. ولذلك قام عليه السلام بإخبار عدد من محبيه والخواص بالأمر وعرض الوليد عليهم بعد مضي 3 أيام من ولادته، كما عرضه على 40 من وجوه وخلص أصحابه بعد مضي بضع سنين. والإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يومئذ غلام صغير، وأخبرهم بأنه الإمام من بعده. بالإضافة إلى كل ذلك، كان عليه السلام يعرض ولده المهدي على بعض أصحابه فرادى بين الحين والآخر، ويظهر لهم منه من الكرامات بحيث يجعلهم على يقين من وجوده الشريف المطهر.
من جهة أخرى مستمعين الأفاضل، واجهت الإمام العسكري عليه السلام مهمة التمهيد لغيبة ولده المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتعويد المؤمنين على التعامل غير المباشر مع الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد قام بهذه المهمة عبر سلسلة من الإجراءات كإخبارهم بغيبته لاحقا وأمرهم بالرجوع إلى سفيره العام عثمان بن سعيد المرتبط به. ومن الإجراءات الأخرى في هذا المجال تأكيد الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى عليهم السلام على استخدام أسلوب الاحتجاب والتعامل مع المؤمنين بصورة غير مباشرة، تعويدا لهم على مرحلة غيبة ولده الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
كوكبنا الله
جل من صور كوكب النوار جل من صور نجم الهدى نور سبحان من صور نجم الهدى نور سبحان من صور مرحسن الهادي
ولولاك لارتاب الأنام براهب نصوب إذا استسقى عليها الرواجس وأظهرت ما أخفاه من عظم مرسل فبانت لدى الناس الأمور اللوابس بوجهك يستسقى الغمام وللعدا بحبسك عنها الله للقطر حابس.
نعم مستمعينا الأفاضل، هذه الأبيات تشير إلى حادثة وقعت في عهد إمامة مولانا الإمام العسكري، حفظ فيها عليه السلام إيمان الناس بالإسلام من خلال كشفه لشبهة خطيرة. فقد ذكر المؤرخون كالسيد قطب الدين الراوندي في كتاب الخرائج أنه قحط الناس أنذاك بسر من رأى قحطا شديدا، فأمر المعتمد العباسي بخروج الناس إلى الاستسقاء، فخرجوا 3 أيام يستسقون ويدعون فلم يسقوا، فخرج الجاثليق من علماء النصارى في اليوم الرابع إلى الصحراء، وخرج معه النصارى والرهبان وكان فيهم راهب، كلما مد يده إلى السماء ورفعها هطلت بالمطر.
ثم خرجوا في اليوم الثاني ودعا الراهب كاليوم السابق فهطلت السماء بالمطر مرة ثانية، وسقوا سقيا شديدا حتى استعفوا، فعجب الناس من ذلك وداخلهم الشك وصفى بعضهم إلى النصرانية، فأنفذ المعتمد العباسي إلى صالح بن وصيف أن أخرج أبا محمد الحسن بن علي عليهما السلام من السجن وأتني به. ولما حضر الإمام عند المعتمد قال له أدرك أمة محمد فيما لحق في هذه النازلة، فقال الإمام أبو محمد العسكري الطاهر عليه السلام دعهم يخرجون غدا اليوم الثالث. قال المعتمد قد استغنى الناس من المطر واستكفوا فما فائدة خروجهم. قال الإمام 11 لأزيل الشك عن الناس وما وقعوا فيه من هذه الورطة التي أفسدوا فيها عقولا ضعيفة.
فأمر المعتمد العباسي الجاثليق والرهبان أن يخرجوا أيضا في اليوم الثالث على جاري عادتهم وأن يخرجوا الناس، فخرج النصارى وخرج لهم الإمام الهمام عليه السلام ومعه خلق كثير، فوقف النصارى يستسقون إلا ذلك الراهب مد يديه رافعا لهما إلى السماء، ورفعت النصارى والرهبان أيديهم فغيمت السماء في الوقت ونزل المطر.
فأمر الإمام الحسن العسكري مستمعين القبض على يد الراهب وأخذ ما فيها، فإذا بين أصابعها عظم آدمي، فأخذه عليه السلام ولفه في خرقة وقال استسقي، فانكشف السحاب وانقشع الغيم وطلعت الشمس، فعجب الناس من ذلك وقال المعتمد ما هذا يا أبا محمد؟ فقال عليه السلام عظم نبي من أنبياء الله عز وجل ظفر به هؤلاء من بعض فنون الأنبياء، وما كشف نبي عن عظم تحت السماء إلا هطلت بالمطر، واستحسنوا ذلك فامتحنوه فوجدوه كما قال.
أجل بهذا العمل المبارك للإمام عليه السلام زال الشك وزالت الشبهة عن الناس.
مستمعين الأحبة في كل مكان، ومسك ختام برنامج اليوم قبس من أقوال وهدي الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
قال عليه السلام من التواضع السلام على من تمر به والجلوس دون شرف المجلس.
الغضب مفتاح الشر.
ومن أقوال الإمام العسكري عليه السلام أقل الناس راحة الحقود.
ويقول عليه السلام قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه.
وأخيرا قال عليه السلام: ما ترك الحق عزيز إلا ذل، ولا أخذ به ذليل إلا عز.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، نجدد لحضراتكم أزكى التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى مولد الإمام الزكي العسكري عليه السلام.
حياكم الله ودمتم موفقين سالمين. على مرفأ الختام مرة أخرى أبارك لكم هذه الذكرى العطرة، أعاد الله علينا وعليكم هذه الذكريات بالخير والبركة والسرور إن شاء الله.
تحية لكم طيبة، نلتقيكم وحلقة أخرى جديدة من أعلام الهدى.
حياكم الله، إلى اللقاء.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن الاستسلام ليس في قاموس الإيرانيين وأنهم صامدون حتى النهاية. القوات اليمنية تستهدف سفينة بخليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استشهاد 17 فلسطينيا منذ فجر اليوم بقطاع غزة، والاحتلال يخرج مستشفيات القطاع عن الخدمة. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترد خال الضغوط الغربية، وأن الشعب الإيراني سيبقى صامدا حتى النهاية في سبيل الدفاع عن الوطن. وخلال حفل تكريم أبطال المنتخب الوطني للمصارعة بعد فوزهم في مباريات بطولة العالم في كرواتيا، قال بزشكيان: إن الدول المتغطرة ستمارس علينا ضغوطا كي نستسلم، لكن الاستسلام ليس في قاموسنا، داعيا إلى الاعتماد على القدرات الذاتية وتعزيز التعاون مع دول الجوار. وحول البطولة التي حققها الإيرانيون في المصارعتين الحرة والرومانية معا، أشار بيزشكيان إلى أن هذا الإنجاز بث روحا جديدة في المجتمع، وأثبت أن شبابنا قادرون على أن يكونوا نموذجا في العزم والجد والاجتهاد. صرحت بكين أن انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية، معتبرة أن الإصرار على إعادة فرض الحظر هو السبب في انتكاسة الدبلوماسية لحل هذه القضية.